الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء. باب ما يقول عند الخلاء. قال في الحديث 42: حدثنا آدم وهو أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال تابعه ابن عرعرة وهو محمد عن شعبة عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى وهو بن إسماعيل التبوذكي عن حماد وهو بن سلمة إذا دخل. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. بوّل إمام البخاري رحمه الله هذا الباب فيما يتعلق بأمر الخلاء، وقد ذكر رحمه الله في الأبواب السابقة ما يتعلق ببعض أمور الوضوء، ثم استطرد إلى بعض أحكام الاستنجاء ودخول الخلاء، ثم رجع بعد ذلك إلى ما يتعلق بالوضوء. فقال رحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء، أي عند دخول الخلاء أو عند إرادة دخول الخلاء. والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، وسمي خلاء لأن الشخص يختلي بنفسه، فيقال لموضع قضاء الحاجة الخلاء لاختلاء الشخص بنفسه عند قضاء حاجته، ويقال له أيضا الكنيف. وأصل الكنيف الساتر من أي شيء، ولما كان قاضي الحاجة يذهب إلى موضع يستتر به أو يدخل موضعا يستتر به سمي ذلك الموضع كنيفة، وأصل الكنيف الساتر. وقد روى عبد الله في فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما، وليس المقصود بالكنيف موضع قضاء الحاجة، وإنما المراد بذلك وعاء الراعي، فإنه يسر الوعاء يسر ما فيه، وعاء الراعي يقال له كنيف لأنه يسر ما فيه، والراعي غالبا يحمل كل ما يحتاج إليه لأنه يبتعد عن الناس فيحمل في وعائه ما يحتاج إليه. والمعنى أن ابن مسعود رضي الله عنه في قلبه ما يحتاج الناس إليه من العلم. الشاهد من ذلك أن الكنيف بمعنى الساتر، ولما كان قاضي الحاجة يدخل موضعا يستتر به سمي ذلك الموضع كنيفا، وهكذا يطلق على ذلك الموضع المرحاض، يطلق عليه المرحاض، وأصل المرحاض من رحضت الشيء أي غسلته، والرحض هو غسل الشيء. وذلك الموضع يحصل فيه قضاء الحاجة، ويحصل فيه أيضا الاغتسال، فيقال له مرحاض، ويقال أيضا لذلك الموضع الحش بالفتح أو الضم الحش، إن هذه الحشوش محتضرة كما جاء في حديث زيد بن أرقم عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحشوش جمع الحش بالفتح أو الضم الحش. وأصل الحش أو الحش البستان من النخيل، وكانوا يقضون الحاجة في ذلك الموضع لأنه موضع يحصل به الستر، فسمي الموضع قضاء الحاجة أيضا الحش أو الحش. وأيضا يسمى المرفق، والمرفق لا يختص بموضع قضاء الحاجة بل يعم كل ما يرتفق به وينتفع به. فكانوا يبنون بناء بجوار المنازل لقضاء الحاجة يترفقون بذلك، وكل ما يترفق به وينتفع به من البناء بجوار الدور يدخل في مسمى المرفق، ومن ذلك موضع قضاء الحاجة. والحمام هو اللفظ الشهير في هذه الأزمان، والحمام مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، والأصل فيه هو الموضع الذي يغتسل فيه بالماء الحار فيقال له حمام. وصار الناس في هذه الأماكن المعدة يغتسلون بالماء الحار للنظافة ويقضون حاجتهم، فسمي جميع ذلك الموضع حماما. قال: باب ما يكون عند الخلاء، أي عند دخول الخلاء أو عند إرادة دخول الخلاء. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله عليه بعد ذلك حديثا معلقا إذا أراد أن يدخل، وقد وصله في كتاب الأدب المفرد. فالحديث جاء بلفظ إذا دخل، وجاء بلفظ إذا أراد أن يدخل. فقوله في هذه الرواية إذا دخل محمول على الرواية الأخرى، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، فإن ذكر الله عز وجل يكون قبل دخول الموضع المعد لقضاء الحاجة. فإذا كان هنالك موضع قد أعد لقضاء الحاجة، فإن الدعاء يقال قبل دخول ذلك الموضع عند إرادة الدخول، لقول إذا دخل الخلاء. وهذا يكون إذا دخل كما عرفنا موضعا قد أعد لذلك. أما إذا كان قضاء الخلاء في الصحاري والأماكن المنكشفة، في الصحاري والأماكن البعيدة، فقال العلماء يأتي بالذكر أول ما يريد أن يخلع ثيابه، فإذا شرع في خلع الثياب جاء بالذكر. قال: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: اللهم، أي يا الله، إني أعوذ بك، والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك من الخبث بضم الباء الخبث، وأيضا تقرأ بالتسكين الخبث، والخبائث، والخبث المراد بذلك ذكران الشياطين على القول المشهور، والخبائث إناث الشياطين. ويؤيد هذا من حيث المعنى حديث زيد بن أرقم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش مختضرة، أي يحضرها الشياطين، فدل ذلك على أن الاستعاذة من الخبث والخبائث استعاذة من الشياطين، فإن الحشوش مختضرة يحضرها الشياطين. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وموضع قضاء الحاجة هو موضع للشياطين، فالخبيث يتجه إلى الأماكن الخبيثة، والشيطان خبيث فتلائمها الأماكن الخبيثة، والشيطان حريص على إدخال الضرر على بني آدم بكل ما يستطيع، وتلك الأماكن هي أماكن الشياطين. فالأنسب للعبد أن يلتجئ إلى الله عز وجل من شرهم، ومن ذلك الإتيان بهذا الدعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكما عرفنا يكون هذا الذكر قبل دخول الخلاء عند إرادة الدخول، ولا يكون في موضع قضاء الحاجة، فإن ذلك الموضع مما ينزه الإنسان ربه من أن يذكره بلسانه فيه. وأكثر العلماء لا يرون ذكر الله عز وجل في موضع قضاء الحاجة، وذهب إلى مشروعية ذلك جماعة من أهل العلم كابن سيرين وإبراهيم النخعي، وكان يقول رحمه الله: ذكر الله عز وجل يصعد ولا ينزل، أي لا ينزل إلى موضع قضاء الحاجة، وإنما يصعد ذكر الله عز وجل إلى السماء. ذكر الله عز وجل يصعد ولا ينزل. وينقل جواز ذلك أيضا عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأكثر العلماء لا يرون ذلك، لما ويرون تنزيه أسماء الله عز وجل عن ذلك الموضع، وما عليه الجمهور أظهر. والله سبحانه وتعالى يقول: سبح اسم ربك الأعلى، والتسبيح بمعنى التنزيه، وهذا من تنزيه أسماء الله عز وجل ألا تذكر في الأماكن القذرة النجسة. فهذا الذي ينبغي أن الإنسان لا يذكر ربه سبحانه وتعالى بلسانه في تلك المواضع، أما ذكر الله عز وجل بالقلب فلا محذور في ذلك، وإنما المحذور أن يتلفظ بلسانه. وهكذا لا محذور أن يسمع الشخص الخير بأذنه ولو كان في موضع قضاء الحاجة، إذا كان ذلك الشيء الذي يسمع ليس في موضع قضاء الحاجة فلا بأس بذلك ولا محذور. فليس المحذور في السماع، ومن المحذور أن الإنسان يتلفظ بذكر الله عز وجل في موضع قضاء الحاجة، أما إذا كان الصوت يأتي إلى أذنه من الخارج وهو يسمع فليس في ذلك محذور. لكن كونه مثلا يفتح شيئا وهو في الحمام ويقوم بتشغيله وهو في الحمام، فهذا الذي لا ينبغي ولا يليق مثل هذا الفعل. لا، هذا الصوت الآن يصدر من الحمام، من داخل الحمام، وإن كان الجهاز في الخارج، لكن بث الصوت وخروج الصوت من موضع قضاء الحاجة مثل هذا لا يليق. أما التسمية فأمرها مؤكد لا تترك التسمية، لكن يبتعد الإنسان عن موضع قضاء الحاجة، يبتعد الموضع الذي يقضي فيه الحاجة إلى موضع طاهر ويسمي الله عز وجل في ذلك الموضع ولا يترك التسمية، فإن أمرها مؤكد. نعم التلفاز لا خير فيه، التلفاز لا خير فيه، لكن إذا فتح نعم غير التلفاز كأن يشغل مثلا الهاتف من الخارج وهو يسمع في الحمام والهاتف من الخارج، نعم ليس في ذلك محذور. كذلك لأن الصوت ينبعث من الحمام ما يصلح هذا، ما يليق هذا. وقد قلنا استطرادا ثم رجع إلى أمور الوضوء، ذكر ما يتعلق بالتسمية عند الوضوء وهو ذكر من أذكار الوضوء، ثم استطرد إلى بعض إلى ذكر قضاء الحاجة، ودخل في بعض أمور الاستنجاء، ثم رجع إلى أمور الوضوء. والحافظ حجر رحمه الله عليه كلام طويل في ذلك. إلا عبد السلام أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كان يجعل من يقرأ عليه وهو في موضع قضاء الحاجة، فكان القارئ يقرأ عليه خارج الخلاء ويسمع المقروء عليه وهو في موضع قضاء الحاجة، وهذا لشدة حرصه على وقته رحمة الله عليه. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.